ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، إذن كما تواعدنا، محمد يعيشي، محمد عيشي، الآيات من سورة الأنعام، وتلك حجتنا. نعم محمد، نور الدين بروبي، نور الدين، أنه غائب. نبيل بوزيد، نبيل،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيك، لم أحضر هذا.
إذن المرة القادمة استعد. استعد. نعم. أبو بكر الرحماني.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، كان عندي الإعدادات مش داخل اللاقطة.
إذنك دخلت الآن.
الشيخ ليش محضر؟
آيات قلنا من وتلك حجتنا من سورة الأنعام. نعم، إذن ربما نعود إليك فيما سيأتي إن شاء الله من مواعيدنا.
إن شاء الله بإذن الله.
نعم.
نعم شيخ، أنا مش حاضر.
نعم، أنبه فقط على أن هذه الآيات، قلت، هي الآيات التي ذكر فيها عدد من الرسل والأنبياء عليهم السلام، لا تجده مجتمعا هكذا في نسق آيات واحدة أو آيات متتالية إلا في هذا الموضع. فالواحد يغتنم الفرصة وهو يحفظ بعض القرآن الكريم، ويحفظ كذلك أسماء هؤلاء الرسل الذين، نعم، ذكرت أسماءهم في القرآن الكريم، على أن هذا يدخل تحت ركن الإيمان بالرسل عليهم السلام. والإيمان بهم يكون إيمانا إجماليا، ويكون تفصيليا، تفصيلا فيما فصل، وإجمالا فيما أجمل. نعم، إذن هذه المرة يعني تعددت الاعتذارات، ونخشى أن تبقى متواصلة إلى عدد كبير، نعم، إذن نبدأ من حيث توقفنا. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. يقول تعالى، قال المختصر أبو الأشبال، اختصر ابن كثير رحمه الله في هذا الكتاب الذي هو عمدة التفسير، قال يقول تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. وهو الذي أنشأكم، هو الضمير يعود على ربنا تبارك وتعالى. الذي اسم موصول، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهذا من بديع قدرته تبارك وتعالى، يعني آدم عليه السلام هو النفس الواحدة، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وهذا كما قلنا من تفسير القرآن بالقرآن، آية القرآن يتشهد على معنى آية أخرى. وهذا هو المطلوب دائما ممن يكون من أهل الإيمان، يحب أن يبحث عن هذا النوع من التفسير. وبعضنا ربما قد لا يعرف، دائما تجده يستهويه ما كان أو ما يبدو من تعارضات، يقول كيف نوفق بين كذا وكيف نوفق بين كذا. نعم. وقوله فمستقر ومستودع، اختلفوا في معنى ذلك، فعن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، فمستقر أي في الأرحام، مستقر، إن هناك من قرأها مستقر بكسرها، قالوا أو أكثرهم، ومستودع، ومستودع أي في الأصلاب. إذن قال غير هؤلاء، وقال هؤلاء المذكورين وغيرهم كذلك، فمستقر أي في الأرحام، ومستودع أي في الأصلاب، مقصود أصلاب أصلاب الرجال. وعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك، وعن ابن مسعود عكس ذلك، بمعنى قالوا مستقر في الأصلاب ومستودع في الأرحام. وعن ابن مسعود أيضا وطائفة فمستقر في الدنيا ومستودع حيث يموت. الأول هو الأظهر، أي فمستقر كما قال ابن مسعود أو مروي عنه في الرواية الأخرى وابن عباس ومجاهد، مستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب. مستقر في أرحام النساء استقراره، ومستودع في أصلاب الرجال، ماء الرجل يختلط مع ماء المرأة فيكون منهما ما يكون من ذرية بني آدم. وقوله وهو الذي أنزل من السماء ماء أي بقدر مباركا رزقا للعباد وغياثا للخلائق رحمة من الله لخلقه، فأخرجنا به نبات كل شيء كما قال وجعلنا من الماء كل شيء حي بعضنا نعم أكثر ما سمع من هذا التفسير من الماء، الماء هذا الذي يعني يشرب، الماء هذا الذي يعني نشربه، وفسر على أن الماء المراد به الماء هذا الذي ماء الرجال. وقوله الذي أنزل من السماء ماء، وهذا لا شك أنه الماء المعروف، نعم، أي بقدر مباركا رزقا للعباد وغياثا للخلائق رحمة من الله لخلقه، فأخرجنا به نبات كل شيء كما قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال فأخرجنا منه خضرا، كما في الآية وهو الذي أنزل من السماء ماء، الماء أصله من السماء ليس هو أصله من الأرض كما ربما بعض الناس يزعم بأن الماء في الأرض، نعم، فكل ما في الأرض من الماء فأصله من السماء تسرب كما قال تبارك وتعالى فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. نعم قال فأخرجنا منه خضرا أي زرعا وشجرا أخضر، ثم بعد ذلك يخلق فيه الحب والثمر، ولهذا قال نخرج منه حبا متراكبا، أي يركب بعضه بعضا، أي هذا الحب كالسنابل، جمع سنبلة، حب متراكب يعني بعضه فوق بعض، فتتكون منه السنبلة التي فيها ما فيها من عدد من الحبوب ونحوها. ومن النخل من طلعها قنوان، أي كذلك نخرج به من النخل من طلعها قنوان، قنوان جمع مفرده قنو، وهي عذوق الرطب، العذوق جمع عذق، والعذق هو ما يكون نقول له نحن باللغة المحلية الزونة، نعم. قال جمع قنو وهي عذوق الرطب دانية أي قريبة من المتناول كما قال ابن عباس يعني بالقنوان الدانية. فصار النخل قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض، إذن تجد بعض النخل قريبة من الإنسان من الأرض، يستطيع الإنسان من غير صعود أن يتناول ما في عراجينها من الثمار. رواه ابن جرير. قال ابن جرير وأهل الحجاز يقولون قنوان، هكذا يقولون، وقنوان بفتح القاف، وقيس قبيلة من العرب كذلك يقولون قنوان، إذن فهي مثلثة القاف. هذا لينتبه لأنه كثير ما يسارع بعض الإخوان إلى تخطئة بعض ما يجري على الألسن من كلمات، فلا بد أن ننتبه لهذا. لغة العرب فيها نوع من الاتساع، فيها يعني الاختيارات المتنوعة، بحيث ربما الواحد إذا أراد أن يبحث لبعض الأشخاص على ما يبرر أخطاءهم سوف يجده. إذن هاي العرب كلها تتكلم بقروان ومع اختلاف اللغات، معناها بأي لغة تكلمت فلك من قبائل العرب سلف، قنوان قنوان قنوان، وإن كان على كل حال لغة أهل الحجاز لأنه نزل بها القرآن الكريم هي اللغة التي ربما نقول عنها مختار قنوان. نعم. قال امرؤ القيس: فأفت أعاليه وآدت أصوله ومال بقنوان من البسر أحمر. قال: وتميم يقولون قنيان بالياء. هاي إذا اللغة رابعة قنيان. قال: وهي جمع قنون، كما أن الصنوان جمع صنو. وقوله: وجنات من أعناب. وجنات من أعناب، أي ونخرج منه جنات من أعناب. وهذان النوعان هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز، ثمار النخيل وثمار شجرة العنب، العنب والتمر. التمر على كل حال تطلق على الرطب عندما ييبس. ثمار النخيل ثمار النخيل والأعناب هي كما قال هنا أشرف ما العرب يحبونه من أنواع الثمار. نعم. قال: وربما كان خيار الثمار في الدنيا، يعني العنب وثمار النخيل، كما امتن الله بهما على عباده في قوله: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وكان ذلك قبل تحريم الخمر، قبل تحريم الخمر، لأنه يظهر كأنه في صورة يعني امتنان، والامتنان لا يكون إلا بالمباح. فالله عز وجل لا يمتن على عباده بما حرمه عليهم. قال: من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، سكرا معناه ما تسكرون به، ورزقا حسنا. إذن هذا هو الذي جعل المؤلف رحمه الله يقول بأن هذا كان ذلك قبل تحريم الخمر، لأنها في يعني سياق الامتنان. الامتنان معناه الله عز وجل يتفضل ويذكر لعباده ما أنعم عليهم من النعم، ولا يمتن سبحانه وتعالى بالمحرمات. وكان ذلك قبل تحريم الخمر. وقال: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. أي ونخرج منه جنات من أعناب. وهذان النوعان هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز، وهما أشرف الثمار عند أهل الحجاز. وربما كان خيار الثمار في الدنيا، كما امتن الله بهما على عباده في قوله: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وكان ذلك قبل تحريم الخمر. وقال: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. وقوله: والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. قال قتادة: وغيره يتشابه في الورق، قريب الشكل بعضه من بعض، ويتخالف في الثمار شكلا وطعما وطبعا. وقوله: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. وهذا النظر هنا كما تعلمون هو نظر تفكر وتأمل، لكن يسبقه نظر إبصار بمن نتأمل في هذا الذي ربنا تبارك وتعالى من به على عباده من الطيبات من الرزق. انظروا إلى ثمره أي نضجه، قاله البراء بن عازب وابن عباس وقتادة وغيره، أي فكروا. إذن انظروا هنا بمعنى النظر الذي هو التأمل والتفكر والتدبر، عبادة القلب. إنسان يمعن النظر في مخلوقات الله تبارك وتعالى ويتأمل فيها، فيكون كأنه فاتح بصره على سطور آيات الله تبارك وتعالى التي في ملكوته في كونه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أي نضجه، قاله البراء بن عازب وابن عباس وقتادة وغيرهم، أي فكروا في قدرة خالقه، خالقه من العدم إلى الوجود، بعد أن كان حطبا صار عنبا ورطبا أو رطبا وغير ذلك مما خلق تعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائح، كما قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ولهذا قالها هنا: إن في ذلكم لآيات، أي لدلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته لقوم يؤمنون، أي يصدقون به ويتبعون رسله. إذن هذه الصورة كما تعلمون، ونكرر كذلك، أنها صورة من الصور التي ربنا تبارك وتعالى شرح وبين فيها دلائل التوحيد ودلائل عظمته سبحانه وتعالى، وأن من عبد غيره من الجن أو الأولياء والصالحين أو الأحجار أو الأشجار أو غيرها من المعبودات فقد ضل ضلالا مبينا، وأن بصيرته قد عمت، وأن عقله قد ضعف ضعفا شديدا. كيف يعبد غير الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى المتفرد وهو سبحانه وتعالى خالق هذا الذي ذكره في هذه الآيات؟ وهذه آيات قدرته ظاهرة. نعم، قال: وجعلوا لله شركاء الجن، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم، ولذلك أقول لإخواني، وإن شاء الله كل من معنا يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، لا يحتقر نفسه عندما يمر بمثل هذه الآيات أن يجتهد في تفهم ما تفيده من المعنى الظاهر. من منا لا يفهم ما أفاد هذه الآية: وجعلوا لله شركاء الجن، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، هو سبحانه وتعالى إذن يقول تبارك وتعالى في هذه الآية: وجعلوا لله شركاء الجن، أي المشركون الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى، وخلقهم، هو الذي خلقهم سبحانه وتعالى، وخرقوا له بنين وبنات، أو وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يصفون. إذن هذا هو الذي كان منهم. قلت هذه الآية من منا إذا قرأت عليه لا يفهم منها، يقول لك ما فهمت منها حتى حرف، ما فهمت منها حتى كلمة. لا نريد ذلك المعنى الذي يلقن ويدرس ويقنع به واستخراج النكت واللطائف والدقائق، هذه لا يحسنها إلا من استولى على الآلات التي تمكنه من ذلك. وأما هذا المعنى الظاهر الذي يفهمه ربما كثير من عندما تعود سماع الخطاب العربي يفهم شيئا مما دلت أو أفادته هذه الآية مثلا، فلا يحرم نفسه وهو يقرأ القرآن الكريم أن يقرأه بتؤدة وتأمل حتى يعطي لنفسه فرصة استخراج هذا المعنى الظاهر، ولا يتجرأ فيلقنه أو يعلمه أو يدرسه أو ذلك. يكفي فقط أنه يفهم هذا الخطاب ويستفيد وينتفع به. نعم، لأن بعض الناس ممكن يقول لك أنت تفسر القرآن الكريم، تفسر، هذا ليس تفسير. هذا الذي نذكره هو كلام عربي، كما أنني أنا أكلمكم بلغة قريبة إن شاء الله من العربية، ولا أشك أنكم تفهمون والحمد لله. فالقرآن الكريم أيسر من كلامي وأوضح وأظهر. نعم، فهو إذن حجة الله تبارك وتعالى علينا. لا يقول أحد يعني يقرأ القرآن يقول لك أنا الله ما يقول أنا لا 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 أفسره. أنت لست مفسرا، أنت حاول فقط أن تفهم ما أداه إليك سماعك، تسمع الكلمات الواضحة الصريحة المعنى فقط، هذا لا تغبن نفسك ولا تحرم نفسك من أن تستفيد منه، وإلا ربما يخشى عليك أن تكون ممن هو معرض. وكم من آية يمرون عليها وهم عنها معرضون، يقول لك أنا لا أخطئ القرآن الكريم ولما ما نفهموش من حوث نفهمه وكذا ونحو ذلك. لا، إذن قال هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا في عبادته أن عبدوا الجن، فجعلهم شركاء الله في العبادة، تعالى الله عن شركهم وكفرهم. فإن قيل كيف عبدت الجن مع أنهم كانوا يعبدون الأصنام؟ يعني ربما هذا أي واحد منا ممكن يطرح هذا السؤال، ما معنى أنهم عبدوا الجن؟ هم كانوا يعبدوا الأصنام، الأصنام ليس الجن، كيف؟ تبيجيدنا هذا سؤال وارد علينا. وجوابه كما قال، فالجواب أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك. إذن فآل الأمر إلى أنهم عبدوا في حقة الجن، لأن الجن هم الذين زينوا لهم عبادة الأصنام وزخرفوها لهم، بل وربما ألقوا عليهم بعض الشبهات التي يلقونها في وجوه أهل التوحيد، كما قال تعالى وإن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. إذن نسب هذا الإضلال وهذه الأنواع من التضليلات إلى الشيطان. إذن الشيطان يعبد، وطبعا في الصورة الذي يعبد إنما هي الأصنام أو الأحجار أو الأشجار أو إلى آخره. نعم، وقال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء. أفتتخذونه هذا استفهام إنكاري، أفتتخذونه أي إبليس عدو الله وذريته أولياء، أولياء المفعول الثاني لتتخذونه من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال إبراهيم لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان، ربما إبراهيم يقول لك أنا ما كنت أعبد الشيطان، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وتقول للملائكة يوم القيامة سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن هذا يقول له عندما يقال يوم القيامة أنتم أضلتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. ولهذا قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. هذا كذلك يفيدك أن هناك تلازم بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية. وجعلوا لله شركاء الجن أي في العبادة، وخلقهم أي هو الذي خلقهم سبحانه وتعالى، وهذا من توحيد الربوبية. إذن يلزم من المفروض أن كل من وحد الله عز وجل في ربوبيته يعتقد أنه رب خالق مالك مدبر، أن يفرده كذلك بالعبادة، أي وقد خلقهم فهو الخالق وحده لا شريك له، فكيف يعبد معه غيره؟ كما قال إبراهيم عليه السلام أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ومعنى الآية أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده، فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وقال تعالى وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ينبه تعالى على ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولدا، كما يزعم من قاله من اليهود في العزير، قالوا أن العزير ابن الله. والمخاريق معروفة، المخاريق تقال للخرافات والضلالات والعقائد الفاسدة التي لا يوافق حتى العقل عليها. قال كما يزعم من قال من اليهود في العزير ومن قال من النصارى في المسيح، وكما قالت المشركون من العرب في الملائكة أنهم بنات الله تعالى، عما يقول الظالمون علو كبيرا. ومعنى قوله وخرقوا أي واختلقوا واتفكوا وتخرصوا وكذبوا، كما قاله علماء السلف. قال ابن جرير فتأويل الكلام إذن وجعلوا لله، تأويله من تفسيره، يطلق التأويل عند علماء متقدمين قبل شيوع الاصطلاح، التأويل المراد به التفسير. فتأويل الكلام إذن وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياه، وهو المنفرد بخلقهم بغير شريك ولا ظهير، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم بحقيقة ما يقولون، ولكن جهلا بالله وبعظمته، وأنه لا ينبغي لمن كان إلها أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة ولا أن يشركه في خلقه شريك. ولهذا قال تعالى سبحانه وتعالى عما يصفون، أي تقدس وتنزه وتعاظم عما يصف هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء. إذن نتوقف في التفسير عند هذا الموضع وأتبعه بما التزمناه من صفحة فقط أو صفحة ونصف تتعلق بالدعاء. لازلنا الدعاء نريد لإخواننا صراحة أن يكون لهم اهتمام به واعتناء به ولا ينسوا حظهم من الدعاء في مختلف الأوقات التي ربنا تبارك وتعالى انتدبنا فيها للدعاء. فالدعاء مفتاح الخير، ولا بد أن يعرف الواحد منا أهميته وآدابه ويبتعد كذلك عن كل ما يكون مخالفا لما هو من آدابه. إذن اليوم سجلت بعض معلومات تتعلق بآداب الدعاء، آداب الدعاء. وأولى الآداب بالتقديم هو الإخلاص، كما قال جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وعندما أخلص الكافرون في دعائهم الله تبارك وتعالى ذكرهم بوصف المخلصين، عندما يكونون في البحر راكبين الفلك قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. على أن ما دعوا به وأجابهم فيه قد يكون فيه مضرة لهم، كما قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. إذن أول الآداب الإنسان يخلص في دعائه الله تبارك وتعالى، لا يدعو الله تبارك وتعالى دعاء كأنما يرائي به الناس، فهو عبادة والعبادات هذا شرط من شروط قبولها. نعم. من آداب الدعاء كذلك البداءة بحمد الله والثناء عليه تبارك وتعالى كما افتتحت الفاتحة به، هذا أدب موجود في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، حمد الله عز وجل، الرحمن الرحيم، ثناء على الله تبارك وتعالى، ملك يوم الدين، تمجيد لرب العالمين عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. الدعاء هو اهدنا الصراط المستقيم. إذن هذا من آداب الدعاء، من آداب الدعاء للإنسان، مش مباشرة قال كذا كذا ويدخل في السؤال مباشرة، فهذا نوع استعجال كما سيأتي إن شاء الله في نصوص، نوع استعجال. ولذلك الإنسان في حق إذا أراد أن يدعو الله عز وجل وحرص على الدعاء يترك هذه الطريقة البدعية التي تعرفونها في أدبار الصلوات، واحد يحط يديه يمنع اليسرى ويقول كيف اللي يبغى يصفع واحد هكذا، نعم، وقل الله مصلى صلى الله عليه وسلم وفجده مفرقتين ويبقى يدعي. لا، هذه بالحق ليست فيها شيء من آداب الدعاء. الدعاء حب ذلك يكون الإنسان متفردا في زاوية من زوايا بيته وينتصب للدعاء، فيبدأ بالثناء على الله عز وجل وحمده سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو، سيما إذا كان يعرف شيئا من الدعاء بالمأثور. الدعاء بالمأثور بمعنى بما جاءت به الأحاديث والنصوص. سوف إن شاء الله لا بد أن يكون في ختام هذه السلسلة اقتراح بعض هذه الأدعية. إذن من آداب الدعاء البداءة بحمد الله والثناء عليه تبارك وتعالى كما افتتحت الفاتحة وهي تضمنت الدعاء، وكذلك البداءة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. هذا في سنن أبي داود والترمذي. وقد يحجب الدعاء عن الإجابة بترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون الصلاة في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره كذلك. أيضا ومن آداب الدعاء الجزم وعزم المسألة، الجزم وعزم المسألة، أي أن يكون الداعي موقنا بالإجابة، موقنا بالإجابة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. ادعوا الله وأنتم موقنون، وحتى عندما يكون يدعو يعزم المسألة لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة وليقل ولا يقول اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له. نعم، إذن هذا هو بعض الآداب، وستتممها إن شاء الله فيما سيأتي، ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا كل خير شيخ.
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، إذن كما تواعدنا، محمد يعيشي، محمد عيشي، الآيات من سورة الأنعام: وتلك حجتنا. نعم محمد، نور الدين بروبي، نور الدين، أنه غائب. نبيل بوزيد، نبيل،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيك، لم أحضر هذا الفن.
إذا المرة القادمة استعد. نعم. أبو بكر الرحماني.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، كان عندي الإعدادات مش داخل لاقطة،
إذنك دخلت الآن.
الشيخ ليش محضر جيدة.
آيات قلنا من وتلك حجتنا من سورة الأنعام. نعم. إذن ربما نعود إليك فيما سيأتي إن شاء الله من مواعيدنا.
إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله.
نعم.
نعم شيخ أنا مش حاضر.
نعم. أنبه فقط على أن هذه الآيات قلت هي الآيات التي ذكر فيها عدد من الرسل والأنبياء عليهم السلام لا تجده مجتمعا هكذا في نسق آيات واحدة أو آيات متتالية إلا في هذا الموضع. فالواحد يغتنم الفرصة وهو يحفظ بعض القرآن الكريم ويحفظ كذلك أسماء هؤلاء الرسل الذين نعم ذكرت أسماءهم في القرآن الكريم، على أن هذا يدخل تحت ركن الإيمان بالرسل عليهم السلام. والإيمان بهم يكون إيمانا إجماليا ويكون تفصيليا، تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. نعم. إذن هذه المرة يعني تعددت الاعتذارات، ونخشى أن تبقى متواصلة إلى عدد كبير. نعم. إذن نبدأ من حيث توقفنا. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. يقول تعالى قال المختصر أبو الأشبال اختصر ابن كثير رحمه الله في هذا الكتاب الذي هو عمدة التفسير، قال يقول تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. وهو الذي أنشأكم، هو الضمير يعود على ربنا تبارك وتعالى، الذي اسم موصول. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهذا من بديع قدرته تبارك وتعالى، يعني آدم عليه السلام هو النفس الواحدة، كما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وهذا كما قلنا من تفسير القرآن بالقرآن، من تفسير القرآن بالقرآن، آية القرآن يتشهد على معنى آية أخرى. وهذا هو المطلوب دائما ممن يكون من أهل الإيمان، يحب أن يبحث عن هذا النوع من التفسير. وبعضنا ربما قد لا يعرف، دائما تجده يستهويه ما كان أو ما يبدو من تعارضات، يقول كيف نوفق بين كذا وكيف نوفق بين كذا. نعم. وقوله فمستقر ومستودع اختلفوا في معنى ذلك، فعن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم فمستقر أي في الأرحام، مستقر، إن هناك من قرأها مستقر بكسرها، قالوا أو أكثرهم، ومستودع، ومستودع أي في الأصلاب. إذن قال غير هؤلاء، وقال هؤلاء المذكورين وغيرهم كذلك، فمستقر أي في الأرحام، ومستودع أي في الأصلاب، مقصود أصلاب أصلاب الرجال. وعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك، وعن ابن مسعود عكس ذلك، معنى قالوا مستقر في الأصلاب ومستودع في الأرحام. وعن ابن مسعود أيضا وطائفة فمستقر، فمستقر في الدنيا ومستودع حيث يموت. الأول هو الأظهر، أي فمستقر كما قال ابن مسعود أو مروي عنه في الرواية الأخرى وابن عباس ومجاهد، مستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب. مستقر في أرحام النساء استقراره، ومستودع في أصلاب الرجال، ماء الرجل يختلط مع ماء المرأة فيكون منهما ما يكون من ذرية بني آدم. وقوله وهو الذي أنزل من السماء ماء، أي بقدر، مباركا رزقا للعباد وغياثا للخلائق، رحمة من الله لخلقه، فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا به نبات كل شيء كما قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. بعضنا نعم أكثر ما سمع من هذا التفسير من الماء، الماء هذا الذي يعني يشرب، الماء هذا الذي يعني نشربه، وفسر على أن الماء المراد به الماء هذا الذي ماء الرجال. وقوله الذي أنزل من السماء ماء، وهذا لا شك أنه الماء المعروف، نعم، أي بقدر مباركا رزقا للعباد وغياثا للخلائق، رحمة من الله لخلقه، فأخرجنا به نبات كل شيء كما قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال فأخرجنا منه خضرا، فأخرجنا منه خضرا كما في الآية، وهو الذي أنزل من السماء ماء، الماء أصله من السماء ليس هو أصله من الأرض كما ربما بعض الناس يزعم بأن الماء في الأرض، نعم، فكل ما في الأرض من الماء فأصله من السماء تسرب كما قال تبارك وتعالى فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. نعم قال فأخرجنا منه خضرا، أي زرعا وشجرا أخضر، ثم بعد ذلك يخلق فيه الحب والثمر، ولهذا قال نخرج منه حبا متراكبا، نخرج منه حبا متراكبا أي يركب بعضه بعضا، أي هذا الحب كالسنابل، كالسنابل جمع سنبلة، حب متراكب يعني بعضه فوق بعض، فتتكون من السنبلة التي فيها ما فيها من عدد من الحبوب ونحوها. ومن النخل من طلعها قنوان، أي كذلك نخرج به من النخل من طلعها قنوان، قنوان جمع مفرده قنو، وهي عذوق الرطب، العذوق جمع عذق والعذق هو ما يكون نقول له نحن باللغة المحلية الزونة. نعم. قال جمع قنو وهي عذوق الرطب دانية أي قريبة من المتناول كما قال ابن عباس يعني بالقنوان الدانية. فصار النخل عفوا قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض. إذن تجد بعض النخل قريبة من الإنسان من الأرض يستطيع الإنسان من غير صعود أن يتناول ما في عراجينها من الثمار. رواه ابن جرير. قال ابن جرير وأهل الحجاز يقولون قنوان قنوان هكذا يقولون وقنوان بفتح القاف وقيس قبيلة من العرب كذلك يقولون قنوان. إذن فهي مثلثة القاف. هذا لينتبه لأنه كثير ما يسارع بعض الإخوان إلى تخطئة بعض ما يجري على الألسن من كلمات فلا بد أن ننتبه لهذا. لغة العرب فيها نوع من الاتساع فيها يعني الاختيارات المتنوعة بحيث ربما الواحد إذا أراد أن يبحث لبعض الأشخاص على ما يبرر أخطاءهم سوف يجده. إذن هاي العرب كلها تتكلم بقنوان ومع اختلاف اللغات معناها بأي لغة تكلمت فلك من قبائل العرب سلف قنوان قنوان قنوان. وإن كان على كل حال لغة أهل الحجاز لأنه نزل بها القرآن الكريم هي اللغة التي ربما نقول عنها مختار قنوان. نعم. قال امرؤ القيس فأثت أعاليه وآدت أصوله ومال بقنوان من البسر أحمر. قال وتميم يقولون قنيان بالياء. هاي إذا اللغة رابعة قنيان. قال وهي جمع قنو كما أن الصنوان جمع صنو. وقوله وجنات من أعناب. وجنات من أعناب أي ونخرج منه جنات من أعناب. وهذان النوعان هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز ثمار النخيل وثمار شجرة العنب العنب والتمر. التمر على كل حال تطلق على الرطب عندما ييبس. ثمار النخيل ثمار النخيل والأعناب هي كما قال هنا أشرف ما العرب يحبونه من أنواع الثمار. نعم. قال وربما كان خيار الثمار في الدنيا يعني العنب وثمار النخيل كما امتن الله بهما على عباده في قوله ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وكان ذلك قبل تحريم الخمر قبل تحريم الخمر لأنه يظهر كأنه في صورة يعني امتنان والامتنان لا يكون إلا بالمباح. فالله عز وجل لا يمتن على عباده بما حرمه عليهم. قال من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا سكرا معناه ما تسكرون به ورزقا حسنا. إذن هذا هو الذي جعل المؤلف رحمه الله يقول بأن هذا كان ذلك قبل تحريم الخمر لأنها في يعني سياق الامتنان. الامتنان معنى الله عز وجل يتفضل ويذكر لعباده ما أنعم عليهم من النعم ولا يمتن سبحانه وتعالى بالمحرمات. وكان ذلك قبل تحريم الخمر. وقال وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. أي ونخرج منه جنات من أعناب، وهذان النوعان هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز، وهما أشرف الثمار عند أهل الحجاز، وربما كان خيار الثمار في الدنيا كما امتن الله بهما على عباده في قوله: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وكان ذلك قبل تحريم الخمر. وقال: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وقوله: والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. قال قتادة: وغيره يتشابه في الورق، قريب الشكل بعضه من بعض، ويتخالف في الثمار شكلا وطعما وطبعا. وقوله: انظروا إلى ثمره إذا أثمر، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. وهذا النظر هنا كما تعلمون هو نظر تفكر وتأمل، لكن يسبقه نظر إبصار، بما نتأمل في هذا الذي ربنا تبارك وتعالى من به على عباده من الطيبات من الرزق. انظروا إلى ثمره أي نضجه، قاله البراء بن عازب وابن عباس وقتادة وغيره، أي فكروا. إذن انظروا هنا بمعنى النظر الذي هو التأمل والتفكر والتدبر، عبادة القلب. إنسان يمعن النظر في مخلوقات الله تبارك وتعالى ويتأمل فيها، فيكون كأنه فاتح بصره على سطور آيات الله تبارك وتعالى التي في ملكوته في كونه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أي نضجه، قاله البراء بن عازب وابن عباس وقتادة وغيرهم، أي فكروا في قدرة خالقه، خالقه من العدم إلى الوجود، بعد أن كان حطبا صار عنبا ورطبا أو ورطبا وغير ذلك مما خلق تعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائح، كما قال تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ولهذا قالها هنا: إن في ذلكم لآيات، أي لدلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته لقوم يؤمنون، أي يصدقون به ويتبعون رسله. إذن هذه الصورة كما تعلمون، ونكرر كذلك، أنها صورة من الصور التي ربنا تبارك وتعالى شرح وبين فيها دلائل التوحيد ودلائل عظمته سبحانه وتعالى، وأن من عبد غيره من الجن أو الأولياء والصالحين أو الأحجار أو الأشجار أو غيرها من المعبودات فقد ضل ضلالا مبينا، وأن بصيرته قد عمت، وأن عقله قد ضعف ضعفا شديدا. كيف يعبد غير الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى المتفرد وهو سبحانه وتعالى خالق هذا الذي ذكره في هذه الآيات؟ وهذه آيات قدرته ظاهرة. نعم. قال: وجعلوا لله شركاء الجن وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. نعم. ولذلك أقول لإخواني وإن شاء الله كل من معنا يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، لا يحتقر نفسه عندما يمر بمثل هذه الآيات أن يجتهد في تفهم ما تفيده من المعنى الظاهر. من منا لا يفهم ما أفادت هذه الآية؟ وجعلوا لله شركاء الجن، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، هو سبحانه وتعالى إذن يقول تبارك وتعالى في هذه الآية وجعلوا لله شركاء الجن، أي المشركون الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى، وخلقهم، هو الذي خلقهم سبحانه وتعالى، وخرقوا له، خرقوا له بنين وبنات، أو وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يصفون. إذن هذا هو الذي كان منهم. قلت هذه الآية من منا إذا قرأت عليه لا يفهم منها، يقول لك ما فهمت منها حتى حرف، ما فهمت منها حتى كلمة. لا نريد ذلك المعنى الذي يلقن ويدرس ويقنع به واستخراج النكت واللطائف والدقائق، هذه لا يحسنها إلا من استولى على الآلات التي تمكنه من ذلك. وأما هذا المعنى الظاهر الذي يفهمه ربما كثير من عندما تعود سماع الخطاب العربي يفهم شيئا مما دلت أو أفادته هذه الآية مثلا، فلا يحرم نفسه وهو يقرأ القرآن الكريم أن يقرأه بتؤدة وتأمل حتى يعطي لنفسه فرصة استخراج هذا المعنى الظاهر، ولا يتجرأ فيلقنه أو يعلمه أو يدرسه أو ذلك، يكفي فقط أنه يفهم هذا الخطاب ويستفيد وينتفع به. نعم. لأن بعض الناس ممكن يقول لك أنت تفسر القرآن الكريم، تفسر، هذا ليس تفسير، هذا هذا الذي نذكره هو كلام عربي، كما أنني أنا أكلمكم بلغة قريبة إن شاء الله من العربية، ولا أشك أنكم تفهمون والحمد لله. فالقرآن الكريم أيسر من كلامي وأوضح وأظهر. نعم. فهو إذن حجة الله تبارك وتعالى علينا. لا يقول أحد يعني يقرأ القرآن يقول لك أنا الله ما يقول، أنا لا 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 أفسره. أنت لست مفسرا، أنت حاول فقط أن تفهم ما أداه إليك سماعك، تسمع الكلمات الواضحة الصريحة المعنى فقط، هذا لا تغبن نفسك ولا تحرم نفسك من أن تستفيد منه، وإلا ربما يخشى عليك أن تكون ممن هو معرض، وكم من آية يمرون عليها وهم عنها معرضون، يقول لك أنا لا أخطئ القرآن الكريم ولما ما نفهموش من حوث نفهمه وكذا ونحو ذلك. لا. إذن قال هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا في عبادته أن عبدوا الجن، فجعلهم شركاء الله في العبادة، تعالى الله عن شركهم وكفرهم. فإن قيل كيف عبدت الجن مع أنهم كانوا يعبدون الأصنام؟ يعني ربما هذا أي واحد منا ممكن يطرح هذا السؤال، ما معنى أنهم عبدوا الجن؟ هم كانوا يعبدوا الأصنام، الأصنام ليس الجن، كيف؟ تبيهين هذا سؤال وارد علينا، وجوابه كما قال فالجواب أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك. إذن فآل الأمر إلى أنهم عبدوا في حقة الجن، لأن الجن هم الذين زينوا لهم عبادة الأصنام وزخرفوها لهم، بل وربما ألقوا عليهم بعض الشبهات التي يلقونها في وجوه أهل التوحيد، كما قال تعالى: وإن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. إذن نسب هذا الإضلال وهذه الأنواع من التضليلات إلى الشيطان. إذن الشيطان يعبد، وطبعا في الصورة الذي يعبد إنما هي الأصنام أو الأحجار أو الأشجار أو إلى آخر. نعم. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء. أفتتخذونه، هذا استفهام إنكاري. أفتتخذونه أي إبليس عدو الله وذريته أولياء، أولياء هذا فعل ثاني لتتخذونه، من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال إبراهيم لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان. ربما إبراهيم يقول لك: أنا ما كنت أعبد الشيطان. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وتقول للملائكة يوم القيامة: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. إذن هذا يقولون عندما يقال من قيامة: أنتم أضلتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. ولهذا قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، هذا كذلك يفيدك أن هناك تلازم بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية. وجعلوا لله شركاء الجن أي في العبادة، وخلقهم أي هو الذي خلقهم سبحانه وتعالى، وهذا من توحيد الربوبية. إذن يلزم من المفروض أن كل من وحد الله عز وجل في ربوبيته يعتقد أنه رب خالق مالك مدبر، أن يفرده كذلك بالعبادة، أي وقد خلقهم فهو الخالق وحده لا شريك له، فكيف يعبد معه غيره؟ كما قال إبراهيم عليه السلام: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ومعنى الآية أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده، فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وقال تعالى: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. ينبه تعالى على ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولدا، كما يزعم من قاله من اليهود في العزير، قالوا أن العزير ابن الله. والمخاريق معروفة، المخاريق تقال للخرافات والضلالات والعقائد الفاسدة التي لا يوافق حتى العقل عليها. قال: كما يزعم من قال من اليهود في العزير ومن قال من النصارى في المسيح، وكما قالت المشركون من العرب في الملائكة أنهم بنات الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومعنى قوله وخرقوا أي واختلقوا واتفكوا وتخرصوا وكذبوا كما قاله علماء السلف. قال ابن جرير فتأويل الكلام إذن وجعلوا لله تأويل من تفسيره يطلق التأويل عند علماء متقدمين قبل شيوع الاصطلاح. التأويل المراد به التفسير. فتأويل الكلام إذن وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياه وهو المنفرد بخلقهم بغير شريك ولا ظهير، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم بحقيقة ما يقولون ولكن جهلا بالله وبعظمته، وأنه لا ينبغي لمن كان إلها أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة ولا أن يشركه في خلقه شريك. ولهذا قال تعالى سبحانه وتعالى عما يصفون، أي تقدس وتنزه وتعاظم عما يصف هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء. إذن نتوقف في التفسير عند هذا الموضع وأتبعه بما التزمناه من صفحة فقط أو صفحة ونصف تتعلق بالدعاء. لازلنا الدعاء نريد لإخواننا صراحة أن يكون لهم اهتمام به واعتناء به ولا ينسوا حظهم من الدعاء في مختلف الأوقات التي ربنا تبارك وتعالى انتدبنا فيها للدعاء. فالدعاء مفتاح الخير، ولا بد أن يعرف الواحد منا أهميته وآدابه ويبتعد كذلك عن كل ما يكون مخالفا لما هو من آدابه. إذن اليوم سجلت بعض معلومات تتعلق بآداب الدعاء، آداب الدعاء. وأولى الآداب بالتقديم هو الإخلاص كما قال جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وعندما أخلص الكافرون في دعائهم الله تبارك وتعالى ذكرهم بوصف المخلصين عندما يكونون في البحر راكبين الفلك، قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، على أن ما دعوا به وأجابهم فيه قد يكون فيه مضرة لهم كما قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. إذن أول الآداب الإنسان يخلص في دعائه الله تبارك وتعالى، لا يدعو الله تبارك وتعالى دعاء كأنما يرائي به الناس، فهو عبادة والعبادات هذا شرط من شروط قبولها. نعم. من آداب الدعاء كذلك البداءة بحمد الله والثناء عليه تبارك وتعالى كما افتتحت الفاتحة به، هذا أدب موجود في الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، حمد الله عز وجل، الرحمن الرحيم، ثناء على الله تبارك وتعالى، ملك يوم الدين، تمجيد لرب العالمين عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، الدعاء هو اهدنا الصراط المستقيم. إذن هذا من آداب الدعاء، من آداب الدعاء للإنسان، مش مباشرة قال كذا كذا ويدخل في السؤال مباشرة، فهذا نوع استعجال كما سيأتي إن شاء الله في نصوص، نوع استعجال. ولذلك الإنسان في حق إذا أراد أن يدعو الله عز وجل وحرص على الدعاء يترك هذه الطريقة البدعية التي تعرفونها في أدبار الصلوات، واحد يحط يديه اليمنى على اليسرى ويقول كيف اللي يبغى يصفع واحد، هكذا نعم وقل الله صلى الله عليه وسلم واسجده مفرقتين وبقيد العيال. لا هذه بالحق ليست فيها شيء من آداب الدعاء. الدعاء أحب ذلك يكون الإنسان متفردا في زاوية من زوايا بيته وينتصب للدعاء فيبدأ بالثناء على الله عز وجل وحمده سبحانه وتعالى ثم الصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام ثم يدعو سيما إذا كان يعرف شيئا من الدعاء بالمأثور. الدعاء بالمأثور بمعنى بما جاءت به الأحاديث والنصوص. سوف إن شاء الله لا بد أن يكون في ختام هذه السلسلة اقتراح بعض هذه الأدعية. إذن من آداب الدعاء البداءة بحمد الله والثناء عليه تبارك وتعالى كما افتتحت الفاتحة وهي تضمنت الدعاء، وكذلك البداءة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال له إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. هذا في سنن أبي داود والترمذي. وقد يحجب الدعاء عن الإجابة بترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون الصلاة في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره كذلك. أيضا ومن آداب الدعاء الجزم وعزم المسألة. الجزم وعزم المسألة أي أن يكون الداعي موقنا بالإجابة، موقنا بالإجابة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. ادعوا الله وأنتم موقنون. وحتى عندما يكون يدعو يعزم المسألة لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة وليقل ولا يقول اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له. نعم إذن هذا هو بعض الآداب وسنتممها إن شاء الله فيما سيأتي ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير شيخ.